تعالى وحبيب رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، والمحبة قد ثبتت لغيره. قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبيب رب العالمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديث كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، الأول أخرجه مسلم من حديث جندب، والثاني من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وقول الشارح رحمه الله تعالى: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، هذا تعقيب لطيف من الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الطحاوي، وكأنه يقول: التعبير بالخلة أولى وأفضل من التعبير بماذا؟ بالمحبة. بمعنى أنه لو قال: وخليل رب العالمين، لكان أحسن وأقوم، لأنه الموافق لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والخلة أعلى. وأما المحبة فليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الخلة مما اختص بها ربنا جل وعلا اثنان مما اختص الله جل وعلا بها اثنين من رسله، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. إذن التعبير بالخلة أولى من التعبير بماذا؟ بالمحبة. لماذا؟ لأن المحبة يشترك فيها جميع المؤمنين. الله جل وعلا أخبر في آيات كثيرة أن الله جل وعلا يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتطهرين، إلى غير ذلك. فهؤلاء محبوبون إلى الله، وكل مؤمن يحب الله جل وعلا. وقد أخبر الله جل وعلا في آيات من كتابه بأن قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن المحبة من الله للمؤمنين ثابتة، ومحبة المؤمنين لربهم جل وعلا كذلك ثابتة. فإذا ما هي الخصيصة التي هي خصيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل ذلك هي خاصة بإبراهيم عليه السلام؟ فشارك النبي صلى الله عليه وسلم أباه إبراهيم في هذه الخصيصة وهي الخلة. وهي ماذا؟ وهي خصيصة الخلة. إذن التعبير بالخلة أولى من التعبير بالمحبة، وذلك لأمور. أول هذه الأمور هو ما سمعتموه، أن الأدلة دلت على هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. خليل الرحمن. إذن هذه من فضائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذن التعبير بالخلة أولى. ثانيا، أن المحبة كما سمعتم ثابتة لكل مؤمن من الله جل وعلا، وكذلك بالعكس من العبد المؤمن لربه جل ولله، وللعبد من العبد لله جل وعلا. الأمر الثالث أن الخلة أعلى درجة، بل هي أعلى درجات المحبة. الخلة أعلى درجات المحبة، فلما كانت كذلك كانت أحق بماذا؟ بالتقديم وبالذكر من غيرها. وذلك لأن ضابط الخلة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، كما قيل هي كمال المحبة. الخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعبده أو لعباده الذين يحبهم ويحبونه. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن الخلة كمال المحبة من العبد لربه، وكمال التذلل من العبد لربه، والتعبد من العبد لربه، ومن الرب جل وعلا كمال الربوبية الخاصة، كمال الربوبية الخاصة التي هي محبة خاصة كاملة لمن جعله أو لمن اتخذه الله جل وعلا خليلا. وقال بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله، قال: الخلة وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى لمحبه سعة لغير محبوبه، سعة لغير محبوبه، أي صار العبد قلبه كله لمن؟ لخليله. صار العبد قلبه كله لماذا؟ لخليله، فليس ثم مكان لسواه. وهذا يدلنا على كمال توحيد إبراهيم عليه السلام وتوحيد محمد عليهما السلام جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الخلة أولى بالتعبير من المحبة لما ذكر. وقد قال رحمه الله تعالى: والمحبة قد ثبتت لغيره كما ذكر. ثم أشار رحمه الله بقوله: وحديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الرحمن ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أي التفريق بين إبراهيم وبين محمد، وأن إبراهيم خليل الرحمن وأن نبينا صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، ثم قال: ولا فخر. وقوله ولا فخر مشعر بماذا؟ بأن المحبة أعلى درجة من ماذا؟ من الخلة. واضح جماعة أم لا؟ فهذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، لأنه من طريق زمعة ابن صالح وسلمة ابن وهرام، وكلاهما ضعيف. ومن حيث المتن فيه نكارة، لأن الخلة أعلى درجة من المحبة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، والثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور.
أي ينصب القلب محبة إلى محبوبه. تفضل.
قال رحمه الله: الرابعة الغرام، وهي الحب اللازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما،
أي ملازما لأصحابه. تفضل.
قال رحمه الله: الخامسة المودة والود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف، وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب.
ك- كما قال الله عز وجل في امرأة العزيز قد شغفها حب. تفضل.
قال رحمه الله: السابعة العشق، وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبته ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة.
طيب، العشق كما عرفه رحمه الله تعالى، وهذا الكلام المذكور مأخوذ من روضة المحبين للعلامة ابن القيم رحمه الله. فقوله في العشق وهو الحب المفرط، الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، إذن العشق من حيث معناه ليس ممدوحا، العشق من حيث معناه ليس ممدوحا. لماذا؟ لأنه يخاف على صاحبه منه، وما كان كذلك هل يمدح صاحبه أم لا؟ ليس بممدوح، واضح؟ ثم قال رحمه الله: ولكن لا يوصف به الرب تعالى والعبد، أي لا يوصف الرب جل وعلا أنه عاشق لعبده. لماذا؟ لأن هذا لا يليق في حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأمور كما ذكر رحمه الله، قال: ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، أي بعض الناس ممن لا يتقيد بالألفاظ الشرعية ولا يتأمل في المعاني الشرعية، ربما أطلق هذه العبارات، يقال محمد عاشق الله أو العكس والعياذ بالله، وهذه ألفاظ لا ينبغي بل لا يجوز إطلاقها في حق الرب ولا في حق العبد مع ربه. ثم قال رحمه الله تعالى: واختلف في سبب المنع، العلماء منعوا إطلاق العشق في حق الله أو في حق العبد مع ربه جل وعلا. لماذا؟ قال: فقيل عدم التوقيف، بمعنى أنه لم يثبت دليل على هذا الإطلاق، فإذا لم يثبت دليل على هذا الإطلاق فالأصل التوقف. قال: وقيل غير ذلك. قال: ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، العشق محبة مع شهوة، فإذا كان كذلك فإذا لا يجوز إطلاقه في حق الله ولا يجوز إطلاقه في حق العبد مع ربه. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنه حب مصحوب بماذا؟ بشهوة. هذا إذا قلنا بهذا التعليل، وإذا قلنا بالمعنى الأول أن معناه من حيثه ليس بممدوح، فالأمر فيه كذلك واضح، بأنه لا يوصف به الرب ولا يوصف به العبد مع ربه. لماذا؟ لأنه كما قيل محبة، الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. فالحاصل أن العشق لا يطلق في حق الله ولا في حق العبد مع ربه، وأيضا لا يطلق في حق الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يوجد في بعض عبارات بعض المتصوفة أو من تأثر بهم، يقول أنا عاشق الرسول، أو عبارات مشابهة لهذا المعنى. وهذا المعنى كما سمعتم لا يجوز لا في حق الله جل وعلا ولا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العشق من حيثه معناه كما قلنا ليس بممدوح. ثانيا، أن العشق محبة مصحوبة بماذا؟ مصحوبة بشهوة، وهذا لا ينبغي أن يقال لا في حق الله ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح جماعة؟ لا. لذا لم يأتي بذلك لا كتاب ولا سنة ولا أثار من علم عن سلف هذه الأمة، وإنما أطلقها من أطلقها من المتأخرين ممن لم يتقيد بالألفاظ الشرعية ولم يمعن النظر في معانيها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن، لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه.
طيب، فإذا كان التتيم هو بمعنى التعبد، والتاسعة التعبد، إذن هذه لا يجوز إلا أن تكون في أن تكون هذا النوع من المحبة أو هذين النوع من المحبة لا تكونان إلا لله، لا تكونان إلا لله، لأنها إما تعبد أو بمعنى التعبد. واضح يا جماعة؟ وما كان كذلك فلا يكون إلا لمن؟ لا يكون إلا لله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص.
طيب، قوله رحمه الله: واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، بمعنى أننا نثبت لله جل وعلا المحبة ولا نعرف كيفية هذه المحبة كغيرها من الصفات، نثبت المعنى وأما الكيفية فنفوضها إلى الله رب العالمين. كذلك الخلة، نثبت المعنى ولكن الكيفية نفوضها إلى الله. وقوله رحمه الله: وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة، وليس مع الإرادة الإرادة المذكورة في النوع الثاني من المحبة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، لأن هذه إرادة من؟ هذه إرادة المخلوق. وإنما يثبت في حق الله جل وعلا إرادة لائقة بالله جل وعلا، إرادة لائقة بالله جل وعلا. وكذلك القول في الود والمحبة والخلة إلى آخر ما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك.
طيب، قوله وقد اختلف في تحديد المحبة أي في تعريفها، في تحديد المحبة أي في تعريفها وفي ضابطها. فيقول الشيخ رحمه الله: اختلف على نحو 30 قولا، ثم قال: ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. ما معنى هذا؟ أن المحبة معروفة، والشيء المعروف لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. واضح يا جماعة أم لا؟ الشيء المعروف لا يحتاج إلى دليل، كما قال: فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. شيء يكون واضح فتريد أن تعرفه، يقول لك إنسان: ما هي الشمس؟ قل له: الشمس معروفة، ما يحتاج تقول أن ذاك القرص الذي يخرج في النهار في أول النهار ذو شعاع، وإذا كان في هذا كان لونه أحمر، وإذا كان في الغروب كان لونه، ما يحتاج هذا، يزيده لا يزيده إلا إيش؟ يزيده إيش يا جماعة؟ يزيده خفاء. لكن قل له: الشمس معلومة، من يجهل الشمس؟ من يجهل الشمس؟ لا أحد يجهل. إذا إنسان قالك: ما مع النهار يا جماعة؟ قل له: النار معروف. وهكذا: ما معنى الهواء؟ ما معنى الماء؟ عرف للماء. نقول له: الماء ماذا؟ معروف. وهكذا الأشياء المعروفة كما يقال لا تحتاج إلى تعريف، بل التعاريف لا تزيدها إلا خفاء، لا تزيدها إلا خفاء. والأصل والغرض من التعريف توضيح المعرف لا إخفاءه وغموضه. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب.
ادعى بعده النبوة،
علم أن من ادعى بعده النبوة فهو
كاذب. النبوة،
النبوة، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارجة والبراهين الخارقة الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي
فمن المحال
أن يأتي مدعا يدعي النبوة ولا تظهر ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، أي أنها باطلة، واضحة البطلان وواضحة الغواية، وإنما هي عن هوى النفس، وإنما هي عن هوى النفس. إذا قال الشارح: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. قال: ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه. واضح يا جماعة؟ يقول إنسان: لو جاء إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بآيات ومعجزات خارقة للعادة وادعى النبوة، كيف نقول بأنه كاذب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ قال مجيبا عن هذا: قال: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، أي هذا مستحيل أن يوجد، أن يأتي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات والتأييدات والنصر والمؤزر إلى غير ذلك من المعان، لأن هذا الأمر ماذا؟ محال. واضح يا جماعة؟ محال. فيقول رحمه الله، يقول محال لماذا؟ قال: فمن المقال لأن هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا يظهر أمارة كذبه في دعواه، بل لابد أن تظهر أمارة كذبه في ماذا؟ في دعواه. وانظر مثالا لذلك في الدجال الأكبر، الدجال الأكبر مسيح الدجال أتى بخوارق عظيمة بجنة ونار، واضح يا جماعة؟ بخوارق عظيمة بجنة ونار، وأحيا الموتى أمام الناس، قتل الرجل قصه نصفين، قاله ارجع، فرجع على ما هو عليه، والناس ينظرون، والناس ينظرون، لكن هل تم له أمره؟ الجواب لا، بل فضح كما قال ذاك الرجل الذي قسمه نصفين ثم عاده، قال ماذا؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا ماذا؟ إلا يقينا أنت الكذاب الذي أخبرنا، أو أنت المسيح الدجال الكذاب، أنت الدجال الذي أخبرنا أو حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ازداد إلا إيش؟ يقينا ظهر كذبه أمام الملأ، انتهى أمره. هل تم له أمره؟ انتهى أمره، لم يقدر على ذلك الشاب، انتقل مشى، ثم أنزل الله عز وجل عيسى بن مريم فقتله في باب لد شرقي دمشق، الحديث المعروف. وكذلك قل في غيره ممن سبقه، انظر إلى مسيلمة الكذاب، كان يدعي بعض الخوارق، كان يدعي بعض الخوارق، يفعل بعض الأشياء من السحر والشعوذة أو نحوها، لكن فضحه الله وقسمه الله وأبان الله جل وعلا كذبه، وأنه رجل فاجر وليس بنبي، وليس بنبي. فالشاهد من هذا أن من المحال أن يدعي إنسان بأنه رسول الله وتكون على أيديه المعجزات والتأييدات والنصر المؤزر الدائم إلى أن يتوفاه الله ويعلن الله جل وعلا أمره، وبعد هذا يعني يستحال أن يكون هذا أبدا، يستحال أن يكون هذا أبدا، بل لابد أن ماذا؟ لابد أن يفضحه الله جل وعلا آية من آيات الله جل وعلا لكل من بغى وطغى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى يعني في قوله والغي ضد الرشاد، وكما قال الغي ضد الرشاد، والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته، الغاوي هو الذي يتبع هواه وشهوته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق، مع علمه أن ذلك خلاف الحق كما عليه اليهود، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الغاوي أنه كل من عرف الحق وعمل بخلافه، يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه غاوي، بأنه غاوي. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الغي ضد الرشاد. قال: وهو الانهماك في غير الطاعة، وهو الانهماك في غير الطاعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: والهوى عبارة عن شهوة النفس. الهوى عبارة عن شهوة النفس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال الأهوى، الأهوى هي إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين له أنه مصلحة فهو متبع هواه. وقال في موضع آخر: قال فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، الذي يحبه، ورد القول الذي يبغضه بلا هدى من الله. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة، بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره، فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره. وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد له، والانقياد له. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن، تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، الآية، والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، الآية، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم.
طيب، قوله رحمه الله تعالى شارحا قوله رحمه الله تعالى شارحا قول الإمام الطحاوي وهو المبعوث إلى عامة الجن. قال: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فقال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، أي مبعوث إلى الإنس والجن. قوله رحمه الله: وكذا سورة الجن، تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. جاء في سورة الجن ما حصل بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نذارة الجن، من نذارة الجن وذهاب الجن إلى قومهم منذرين. وكذلك جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجن، وتعليمهم ما يحتاجونه من دين الله جل وعلا. فقوله رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن، فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. نقل هذا الاتفاق غير واحد من العلماء رحمهم الله تعالى، كالإمام ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. وقوله رحمه الله تعالى وكذا سورة الجن، تدل على أنه أرسل إليهم أيضا كما تقدم. قال مقاتل وهو ابن حيان، قال لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. قبل بمعنى أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي بعث إلى الجن والإنس عامة. وعلى هذا المعنى فقوله ليس ببعيد، واضح جماعة أم لا؟ على هذا المعنى قوله ليس ببعيد. وأما إن أراد رحمه الله بقوله لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، بمعنى أن الجن لم يبعث إليهم رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بصحيح. واضح جماعة أم لا؟ يعني قول الإمام مقاتل رحمه الله إن أراد به قوله في هذا المقال لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، واضح؟ إن أراد به أن المقصود أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة عامة كافة، دعوة عامة شاملة للجن والإنس، فهذا حق. واضح يا جماعة؟ فهذا حق وليس ببعيد، بل هو الصواب. وإن أراد به رحمه الله وإن أريد بقوله أو إن أراد بقوله لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الجن لم يبعث إليهم رسول قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون معنى ماذا؟ يكون معنى ليس بصحيح باعتبار وصحيح باعتبار. واضح يا جماعة؟ يكون معنى ليس بصحيح باعتبار وصحيح باعتبار. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نقول أن مقصوده رحمه الله تعالى أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة ولم يشركه في هذا أحد من الأنبياء، وهذا حق أو باطل؟ هذا حق. واضح يا جماعة؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن الجن لم يرسل إليهم رسول، لم يبعث إليهم رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا وعلى هذا التعبير وعلى هذا المعنى، قلنا هذا على هذا المعنى يكون له احتمالان، يكون قوله هذا رحمه الله تعالى له احتمالان. الاحتمال الأول أنه لم يرسل إليهم رسولا، إليهم خاصة أي إلى الجن، رسول إلى الجن، ولكن كان الأنبياء كما جاءت الأدلة في ذلك يبعثون إلى قوم خاصة. واضح يا جماعة؟ ثم كان الجن يتعلمون ما يتعلمونه من الأنبياء بواسطة ما يعلم ويدعو إليه أنبياء قومهم، فتكون البعثة أصلا إلى من؟ إلى القوم، ويدخلونهم فيهم ماذا؟ تبعا، يدخلونهم فيهم ماذا؟ تبعا. وعلى هذا المعنى يكون المعنى كذلك صحيح، على هذا المعنى يكون المعنى ماذا؟ صحيح. وعلى المعنى الثاني أن الجن ليسوا بمخاطبين، لأنهم لم يبعث إليهم رسول إلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم مخاطبون مكلفون، فهذا القول ليس بصحيح بل هو بعيد. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا التفصيل تظهر به هذه المقالة، لأن في العبارة في كلام مقاتل رحمه الله تعالى فيه شيء من الغموض، فيه شيء من ماذا؟ من الغموض. وبهذا التفصيل بإذن الله جل وعلا يظهر ما في العبارة بإذن الله جل وعلا من المعنى. قوله رحمه الله وهذا قول بعيد كما تقدم، فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هذه الآية مشعرة بماذا؟ بأن الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى فهم الاحتمال الثاني من المعنى الثاني من كلام مقاتل رحمه الله، إذا قال بعيد بمعنى أن الجن قد أقيمت عليهم الحجة بالرسل كما أقيمت على الإنس. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله والرسل من الإنس فقط، مع أن الآية في قوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. هل معنى رسل منكم ها هنا في قوله منكم أن الرسل كانت تأتي للإنس من الإنس والجن من الجن، أو أن الآية المقصود منها أن الرسل كانت تأتي من الجن فتعم، كانت الرسل تأتي من الإنس فتعم الجن؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب، قال ابن أبي العز رحمه الله: والرسل من الإنس فقط، والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسل، وليس من الجن رسول، بمعنى أن الرسل إنما تكون من ماذا؟ من بني آدم. الرسل إنما تكون من بني آدم ولا تكون من الجن. قال رحمه الله: كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. أثر مجاهد ثبت عنه كما في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى بإسناد صحيح إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد، إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: يا معشر الجن والإنس، الآية، قال: ليس في الجن رسل، إنما الرسل في الإنس والنذارى في الجن. وقرأ: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإسناده كما سمعنا إلى ابن أبي نجيح صحيح، ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد تفسير في انقطاع، ولكن الواسطة بينهم معلومة، وهو القاسم ابن أبي بزة وهو ثقة. طيب، فالأثر إلى مجاهد صحيح رحمه الله. قال: وغيره من السلف والخلف، كذلك جاء عن غيره من السلف والخلف. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم، الرسل من بني آدم، ومن الجن نذرا، ومن الجن نذر، وهذا كذلك مؤيد لما ذكر. قال: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. واضح يا جماعة؟ يقول: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن، أي ظاهر هذه الآية تدل كذلك على أن الجن جاءهم رسل، جاءهم رسل من ماذا؟ من الإنس. ومنها، ومن هذه الأدلة قول الله جل وعلا عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فيدل على أن كتاب موسى قد وصل إليهم. واضح يا جماعة؟ كتاب موسى عليه السلام أي التوراة قد وصل إليهم، وتعبدوا الله جل وعلا بشريعة موسى، وتعبدوا الله جل وعلا بشريعة موسى عليه السلام. قال: وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال: تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. تدل على أن مرسل إليهم، يعني على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. والقول بأن موسى مرسل إليهم يكون على ما سبق ذكره وتقريره، يعني أن موسى عليه السلام بعث إلى قومه، ودخل هؤلاء الجن تبعا في دينه وفي دعوته. واضح يا جماعة أم لا؟ دخل أولئك القوم من الجن تبعا في ملة موسى عليه السلام، وفي دين موسى عليه السلام، وفي شريعة موسى عليه السلام. واضح يا جماعة؟ وليس معناه أن موسى كانت دعوته إلى ماذا؟ إلى الإنس والجن، الإنس والجن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا بأن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت عامة، أما بقية الأنبياء فإن دعوتهم كانت خاصة إلى من؟ إلى قومهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وهل الجن من قوم النبي أم لا؟ ليس من قومه. واضح جماعة أم لا؟ ولكن يدخلون ماذا؟ دخلوا في شريعته تبعا، دخلوا في شريعته ماذا؟ تبعا. إذن في قوله: وظاهر قوله تعالى حكاية عن موسى عن الجن إلى آخر الآية، قال: تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، بمعنى أنه أرسل إلى قومهم، أرسل إلى قومه، أن موسى عليه السلام أرسل إلى قومه، وكان في إرسال موسى إلى قومه إقامة حجة على غيرهم من الجن. واضح يا جماعة أم لا؟ ممن سمع بدعوة موسى وبرسالة موسى، ممن سمع بدعوة موسى ورسالة موسى، إذن يكونون مكلفين بما جاءت به الرسل بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم، كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما.
طيب، يعني قوله وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم. طيب، الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك وهو لا يصح، لأنه من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متهم. طيب، وقوله رحمه الله وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة. ما هي الآية؟ قول الله جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقال رحمه الله تعالى أو استدل بأن هذه الآية فيها دلالة على أن من الجن رسلا، على أن من الجن رسلا كما أن من الإنس رسلا. ورد هذا الاستدلال بالآية بقولهم، قالوا بأن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، بل هي يعني لماذا؟ لأن ليست بصريحة بل هي محتملة. لماذا محتملة؟ قالوا هي كقول الله جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. واضح؟ فقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من الإنس دون الجن، كما أنه قال في البحار في قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قالوا: هل يخرج اللؤلؤ والمرجان من كليهما أو من أحدهما؟ قالوا: من أحدهما. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما، هي كقوله سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من أحدكم، أي من الجن أو من الإنس دون ماذا؟ دون الجن. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب، وهذا من حيث المعنى صحيح، من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث الاستدلال بهذه الآية خاصة في قول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اعترض العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى على الاستدلال بهذه الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين دون الآخر. فقال رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان، في تفسيره أضواء البيان، قال: وهذا القول الذي قالوه في الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانه، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر: ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل. وذلك في قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إذن قال: فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. قال: وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه. واضح يا جماعة؟ اعترض عليهم بماذا؟ الآية الأخرى. قال رحمه الله: لكن تفسير الآية صحيح، تفسير الآية في قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يقول تفسيرها صحيح، أن المقصود أن الرسل من الإنس لا من الجن. قال: لكن تفسير الآية صحيح من أدلة أخرى. قال: واستأنسوا بهذا القول بأن القرآن ربما أطلق فيه المجموع مرادا بعضه، كقوله: وجعل القمر فيهن نورا، والقمر إنما هو في السماء، إيش؟ في سماء الدنيا. قال رحمه الله: وقوله فكذبوه فعقروها، مع أن العاقر واحد منهم كما بينه بقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. واضح هذا يا جماعة؟ فالحاصل والشاهد من هذا أن قول الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ليست بصريحة في أن من الجن رسل، وإنما هي محتملة، وقد جاء وقد يعبر القرآن بصيغة الجمع والمراد به ماذا؟ البعض. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى: فقد قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقد قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه، وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الآية. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقد قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة.
طيب، الأدلة المذكورة رحمه اللي ذكرها الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى من كتاب الله ومن سنة رسوله وكذا الإجماع يدل على ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى من كون بعثته صلى الله عليه وسلم عامة إلى جميع الناس، إلى جميع الناس، كما دل على ذلك الأدلة الواضحة الصريحة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، ومن شك في ذلك أو رد ذلك أو جحد ذلك فهو كافر بالله العظيم، مرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما، وإن لم يكن مسلما فهو كافر باق على كفره. واضح جماعة أم لا؟ كما تدل الأدلة الكثيرة على هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أعطيت خمسا، كما هو معلوم متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله. وقوله في الحديث الآخر: لا يسمع به رجل من هذه الأمة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة بمعنى. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعون إلى الإسلام.
طيب، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة، لا كما يقول هؤلاء من النصارى، وهذا كذلك يقول به بعض اليهود، يقولون بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول حق، ولكنه إلى من؟ إلى العرب خاصة، ودعوته لا تشملنا، وهذا قول باطل، ومن زعم هذا فهو كافر بالله العظيم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى
يعني إلا حالا، فإذا ينبغي أن يقال والورى كافة، هو المبعوث إلى عامة الجن والورى كافة، لأن الحال يكون ماذا؟ يكون تابعا لما قبله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال،
وهذا استطراد، وهذا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى في الكلام على كافة. تفضل.
أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفا، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا. ووقوع المصدر حالا كثيرا. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا، فوجب قبوله وهو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي رسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
وهذا واضح من أن الضياء، من أن كما قال الضياء أقوى من النور، لذا وصف الله جل وعلا الشمس بماذا؟ بأنها ضياء، والقمر بأنه ماذا؟ نور. وأي النورين أقوى؟ نور الشمس وضوء الشمس. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.